ليل الأحبة بدره نور بدا،
ليل الأحبة بدره نور بدا،
والطير من فرط المحبة قد شدا،
قد شدا،
والثمر بل له التبدل والندى،
طاب المساء إذا اجتمع على الهدى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، أعزائنا المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من هذا البرنامج ولا تقربوا الفواحش. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يرزقنا العفة والنظافة والطهارة إلى أن نلقاه سبحانه وتعالى. وإذا كنا تحدثنا قبل ذلك عن فعل الفواحش وسوء الخاتمة لنخوف أنفسنا من سوء الخاتمة والعياذ بالله، ونطهر أنفسنا من التعرض للفواحش ولأسبابها، فيحسن بنا أن نقول: ما هي الأسباب التي توقع الناس في الفواحش؟ ما هي الأسباب التي توقع الناس في الفواحش؟ أسباب كثيرة وميسرة والعياذ بالله. من سمع قول الله سبحانه وتعالى حينما يقول: فسنيسره للعسرى؟ تأمل في الكلمة دي كويس، فسنيسره للعسرى، اللي هي: وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. سيكون المعاصي ميسرة له من البلاء الشديد أن تيسر المعصية، أن تجد المعصية ميسرة. يعني لو أن إنسانا ذهب ليسرق، وكان أول مرة يسرق فيها، فأمسك به الحرس الذين يحرسون المكان، من أول مرة أمسكوا به، هذا أراد الله به خيرا، عرف أن الطريق ده وعر فعوقب على فعلته، فعزم ألا يعود إليها. لكن من يسرت له المعصية وذهب ليسرق 1000 جنيه فوجد آلافا مؤلفة، ووجد ذهبا ووجد الطريق مفتوحا والهروب ميسرا، هذا يسرت له العسرى، يسرت له المعصية، يسرت له الفاحشة. إنسان ذهب ليسكن في الجامعة مثلا، وذهب ليسكن في شقة، فإذا بالباب المقابل يسكن أمامه بنات، فهذا يسرت له المعصية. فنعوذ بالله من أن تيسر لنا المعاصي. وأحيانا ييسر الله تعالى أو يبتلينا بتيسير المعصية ابتلاء واختبارا. وإذا قرأنا مثلا قول الله سبحانه وتعالى في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا، كلام ده لمين؟ للمؤمنين، مش لغير المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله، ابتلاء، لام والنون للتوكيد، لا يبلونكم الله بشيء من الصيد. ده الناس محرمة، لأن المحرم رايح عمرة أو حج ممنوع من الصيد أو أنه حتى يدل الصياد على الصائد ويقول هذا الصيد مختبئ وراء الشجرة أو وراء الجدار، المحرم ممنوع من هذا. يقوم ربنا سبحانه وتعالى عشان يختبر المحرمين بشيء من البلاء، ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم. أيديكم وانت محرم ممنوع من الصيد، تلاقي الغزالة جت واقفة جنبك، تمسك على ظهرها كده تروح واقفة كأنها أليفة واقفة لك، تناله أيديكم، هتمسك الغزالة بإيدك أو بالرمح، مجرد ما ترمي الرمح على طول تجد الصيد. إنما الصيد دايما بينفر من مسافات بعيدة، لازم تأخذ له مكان ولا يشعر بك، ويعني تنتظر وتتربص له في مكان وتختبئ. إنما هنا البلاء جاي، تيسير البلاء أهو، تيسير المعصية. إيه اللي هيحصل؟ ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم. ليه؟ ليعلم الله من يخافه بالغيب. مين اللي هيخاف من ربنا؟ انت ماشي في الجبل ومحدش شايف، لقيت غزالة جاية ومقربة منك، قمت نايم من نمت شوية ترتاح، قمت لقيت الغزالة جنبك مسكتها راحت واقفة، هاتوا بقى يا جماعة ده الغزالة جت، ده احنا لو على ما بنصطادها بتطلع عينينا، جت عندك اهي ابتلاء. فسنيسره للعسرة ليعلم الله من يخافه بالغيب. مين اللي هيخاف من ربنا بالغيب؟ انت سكنت جنب بنات، عرفت مواعيد خروجهم، خارج في نفس الموعد، تيسير المعصية. لا ابعد، شوف لك سكن تاني. ما انت الفتنة دي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها من استشرف لها تستشرفه، تجره اللي يتعرض لها تجره. اوعى تقول انك بطل، اوعى تقول انا بدي البنات دروس، بنات الثانوي، لاني بعتبرهم زي ولادي. كذاب، ما هماش زي ولادك ولا يمكن هيكونوا زي ولادك، ولم يفعل ذلك اي نبي من الانبياء ولا اتباع الانبياء. انت تبع مين لما تقعد في وسط البنات وتقول انا بديهم دروس؟ طب والحوادث اللي بنسمعها في الصحف؟ وبعدين ده الصحف دلوقتي، في صحف ما عادتش بتختشي، اسمها كده يعني نشر الحوادث فقط، الحوادث الفظيعة وبالأسماء والصور، ويصوروا البيت فشيوع الفاحشة، كل ده اختبار. فسنيسره للعسرة، المعصية ميسرة، فاحذر من تيسير المعصية انك تنساق، بل قل كما قال الله تعالى ليعلم الله من يخافه بالغيب. بالغيب يعني بعيد عن الناس، بالغيب يعني بعيد عن الناس، مفيش حد شايفه. مين اللي هيخاف ربنا والناس مش شايفاه؟ يا الله، ده التعامل مع ربنا يعني تعامل دقيق ونظيف جدا، لكن اللي عايش في وسط الاوساخ والاوحال ما بيشعرش بالنظافة دي، ولا بمعنى النظافة، ولا قيمة للنظافة عنده، ولا العفة، هو عايش في الوحل إلى أن يموت، فيختم له بسوء الخاتمة والعياذ بالله. إنما هذه الفواحش لها أسباب، لماذا يقع كثير من الناس في الفواحش؟ السبب الأول التساهل في أمر الاختلاط، التساهل في أمر الاختلاط. اختلاط، اختلاط مين؟ اختلاط الشباب بالشابات، اختلاط الرجال بالنساء، اختلاط الرجال بالنساء الأجانب، مش الأجانب يعني بتوع فرنسا ولا انجلترا، الأجانب يعني بنت عمك أجنبية عنك في مسألة الايه؟ الحرمة، ما هيش محرمة عليه، زيها زي اللي جاي من فرنسا، الاثنين بيسموا أجانب. والأجنبية هنا بمعنى أنها ليست من المحارم، ليست من المحارم. فالاختلاط بين الرجال والنساء غير المحارم باب شر عظيم، باب شر عظيم للوقوع في الفاحشة. ولو نظرنا إلى شرع الله سبحانه وتعالى، الناس لما بتيجي تصلي، الإمام واقف وراه مين؟ الرجال، وورا الرجال مين؟ الصبيان، وورا الصبيان مين؟ النساء. النساء فين؟ في آخر المسجد. ليه ما اقتربوش من الرجال حتى في الصلاة؟ حتى في الصلاة اللي احنا وقفنا ونقول الله أكبر، الله أكبر من كل شيء، أكبر من كل حلال وحرام. ومع هذا الرجال في آخر الصفوف. وبعدين يقول النبي عليه الصلاة والسلام، خلي بالك يعني لو اعتبرنا صفوف الرجال هي اللي قدام صدري، وصفوف النساء اللي هي دي البعيدة، أول صف في النساء، أول صف في النساء هو القريب لآخر صف في الرجال. فبيقول خير صفوف الرجال أولها، البعيد اللي هو عند صدري، خير صفوف الرجال أولها، وخير صفوف النساء آخرها اللي في الآخر. ليه؟ لأنه أبعد ما يكون عن الرجال. وشر صفوف الرجال آخرها، وشر صفوف النساء أولها، لأنهم قريبين من بعض. تخيلوا، تخيلوا في الصلاة يفعل ذلك. فإذا أخطأ الإمام في شيء ولم يستطع الرجال أن يردوا، الرجل يرد يقول له سبحان الله، المرأة لا تقل ذلك ولا تخرج صوتها، إنما عليها التصفيق، التصفيق. لا يعلم من صفقت ولا كيف صوتها، ولا شابة ولا كبيرة ولا صغيرة، التصفيق. كل هذا منع المرأة من الأذان، منعها من الأذان اللي بيؤذن الرجال. كل ده عشان يحافظ على، فما بالك لما تختلط المرأة بالرجل ويعملوا أفلام ويعملوا سينما ويعملوا كل ده. في ميزان ربنا اسمه ايه؟ اسمه اختلاط. لا يجوز الاختلاط الرجال بالنساء، والضرورة تبيح المحظور، لكن الضرورة لازم يعرف ايه معنى الضرورة. فحرم الله سبحانه وتعالى الاختلاط بين الجنسين، لأن الاختلاط يورث النظر، وهذا ثاني شيء من الأشياء التي توقع الناس في الفواحش، وهو النظر. النظر، قال الله سبحانه وتعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، لم يقل قل للمؤمنين يغضوا أبصارهم، لأن غض البصر كله معناها أنك تمشي مغمض، إنما امشي مفتح، ساعة ما تشوف نساء وتعرف أن دول مش محارمك خلاص غض البصر ولا تنظر. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. ده اللي يرفع قدرهم عند الله سبحانه وتعالى، ده اللي يزكي النفوس وتكون نفوسا ذكية، نفوسا محترمة، نفوسا تقية عند الله سبحانه وتعالى. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. ربنا خبير. زكاة النظرة من تحت لتحت بتساهي الرجالة أو تساهي اللي شايفينك على ما تشوف وتنظر، إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. إذن أمر بغض البصر. لماذا؟ لأن البصر هو سبب كل مصيبة، كما قال الشاعر كل الحوادث مبدأها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر. كم نظرة بلغت من قلب صاحبها كمبلغ القوس بين السهم والوتر، أو كمبلغ السهم بين القوس والوتر. فلذلك ياما يعني نظرات أو وقع أوقعت في قلبها بسرعة افتتان ووقوع في الفاحشة. كل الحوادث مبدأها من النظر، لو كان لا يرى أو غض بصره كان رحم نفسه من كل ما سيأتي بعد ذلك. ولذلك ذكرنا من قبل إن الفساق قالوا قبل ذلك نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء، كل ده فيما حرم الله، كل ده فيما حرم الله. كانت البداية النظرة، انتهت باللقاء مع ست مراحل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال العين تزني وزناها النظر، لكن العين لو رأت ما حرم الله مش هيقام عليه الحد ويجلد أو يرجم، إنما هي من المعاصي، إلا إنها تقود إلى ما بعدها. ولذلك قال واليد تزني وزناها اللمس، والأذن تزني وزناها الاستماع، والرجل تزني وزناها الخطى والمشي. كل دي أسباب. باقي المرحلة الأخيرة، قال والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. هيوصلوه للزنا ولا هيخاف من الفاحشة الكبرى دي؟ وطبعا اللي بيرتقي السلم بيوصل، فاحذر أن ترتقي سلم الفاحشة. النظر ثاني شيء، النظر يبقى قلنا الاختلاط، ثانيا النظر، والنظرة سهم مسموم من سهام إبليس، من ردها مخافة الله جعلها الله إيمانا يجد حلاوته في قلبه. جرب كده لو غضيت بصرك من أجل الله، لو غضيت بصرك تجد لذة في القلب، والنبي لا يكذب صلى الله عليه وسلم. النظرة سهم من سهام إبليس، من ردها مخافة الله جعلها الله إيمانا يجد حلاوته في قلبه. فالإيمان يزيد بفعل الطاعات، وانت لما تغض بصرك فعلت الطاعات فيزيد الإيمان بفعل الطاعات كما بالحديث، والحديث يحسنه بعض أهل العلم. النظرة سهم مسموم من سهام إبليس ويضعفه البعض، لكن هي دي حقيقة. ثالثا سوء استعمال من أسباب الوقوع في الفاحشة، سوء استعمال وسائل الإعلام ووسائل الاتصال، سوء استعمالها. وسائل الاتصال الآن إيه؟ محمول، المحمول فيه مصايب، فيه بلاوي، وكل الناس أو معظمهم يعلم ذلك. والله إنني أقلب في الموبايل أبحث عن حديث نبوي، والله أبحث عن حديث نبوي صحة هذا الحديث، أو أبحث عن آية قرآنية في تفسير، مجرد ما يفتح الصفحة يروح جاي صورة بنات الأول ووقفة قدامك. ده احنا ما دورناش على صورة بنات ولا كتبنا صورة بنات، ده احنا بنكتب صحة حديث رسول الله كذا وكذا، يروح رامي الصورة دي قدامك. مين اللي عمل كده؟ الغرب. الغرب أضلونا بهذه الأدوات السهلة. واحنا عندنا موبايل صنع البلاد، صنع العرب؟ ما عندناش ولا موبايل ولا شفنا موبايل صنع العرب، كل صنع الغرب، وكل شوية يتطوروه بما يفتن الناس، يفتن الناس، وأحيانا يقذف بصورة امرأة عارية أمامك وأنت تبحث عن آية أو حديث. سبحان الله، إذا ما كانش الإنسان فعلا مراقب لربه ويعلم أن هذا وسخ وقذارة، وأن هذه المرأة ربما في عين الله لا تساوي كلبة، إذا ما كانش الإنسان يراعي هذه الأمور ربما انغمس وظن أنه وقع على كنز والعياذ بالله، فيفتح ففتح باب الشر ونعوذ بالله. إذا وسائل الاتصال يسرف الشباب فيها، ولا يخفى هذا الأمر على أحد. الآن كل ما مررنا في الشارع نجد الشباب جالس لا يذهب إلى المساجد وجالس في الأرض وكل واحد ماسك موبايل وعمال شغال، شغال في إيه؟ بيعمل إيه؟ اسأل نفسك ماذا يصنع هذا الشاب؟ وكل شوية تتطور الأجهزة بطريقة تسهل الفاحشة فسنيسره للعسرة. كذلك هناك تساهل في استماع الإعلام نفسه، ومن الإعلام الأفلام الماجنة والفاحشة، الأفلام اللي بتعرض الرجال وهم يقبلون النساء والمرأة وهي متبرجة والشاب وهو مخنث ويحتضنون بعضهم البعض. أهذا الجيل، جيل محمد صلى الله عليه وسلم، أهذا الذي أرشد إليه محمد عليه الصلاة والسلام؟ يستطيع واحد مسلم أن يقول هذا يرضاه النبي محمد؟ من قال هذا فقد كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم، الذي يتهم أن النبي يرضى بالفاحشة، يرضى بأهل الفحش والمناظر مناظر الفسق والدعارة. رسولنا لا يرضى هذا. هل سألت نفسك هذا السؤال؟ ودائما كنت أقول جرب نفسك نفسيا على الأقل، إذا لم تفعل عمليا جرب نفسك بهذا السؤال. لو أنت جالس تتفرج على فيلم فيه الرجال والنساء والاحتضان والقبلات وضحكة المرأة وتخشعها وتكسرها والشباب والاحتضان والنظر والحب، لو أنت جالس بتنظر إلى هذا المنظر، فقيل لك النبي محمد صلى الله عليه وسلم بالباب يريد أن يدخل، بالله عليك، بالله عليك رد بفطرتك، هل ستترك المنظر حتى يدخل النبي؟ والله لن تتركه، والله لن تتركه، بل ستغلق وتقول الحمد لله اني ما شافش، كانت هتبقى فضيحة. يبقى إذن احنا عارفين الصح بس غلبتنا شقوتنا، وعارفين الحرام من الحلال لأن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قال الحلال بين والحرام بين. يبقى إذن من أسباب الوقوع في الفاحشة أيضا الإسراف في الاستماع إلى الإعلام واستخدام الآلات، آلات الاتصال. الآن لو أنك بالقاهرة أو الإسكندرية وأهلك في أسيوط وتأخرت عليهم عن الموعد، تتصل وتقول يا جماعة أخبركم إيه، أنا ستأخر ساعة ساعتين يوم يومين، كل ده وأنت جالس، العالم كله ربنا سخره أمام يديك، فتستخدم هذا التسخير فيما يغضب الله عز وجل، فيما يغضب الله. أأن يسر لك أمورا مسخرة تستخدمها في معصيته؟ أهذا شكر النعمة؟ رابعا من أسباب الوقوع في الفاحشة استماع أصوات النساء عن طريق الغناء أو غيره. الغناء خاصة حينما تستمع إلى مغنية، مغنية بتحاول أن ترقق صوتها وأن تتكسر في كلامها، وخاصة حينما تغني كلاما يدعو إلى الفحش، تتكلم عن الحبيب وعن نظرته وعن دخوله وبتنتظرك وطول الليل تبكي عشان انت تيجي ومحدش دخل عليها، الكلام ده كله كلام أوهام، لكن بيعلم الناس العشق ويعلم الناس التغني بهذا الكلام. فاستماع المرأة أو استماع صوت المرأة في غناء أو في كلام مرأة، أحيانا تكون امرأة صوتها رقيق، والله تعالى قال للنساء فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. صاحب القلب المريض يطمع على طول مجرد الصوت، مجرد الصوت. فاحذر أن تكون فريسة لأصوات النساء توقعك بعد ذلك في الفواحش والعياذ بالله. خامسا مما يوقع الناس في الفاحشة وضع العراقيل أمام الشباب في الزواج، وضع العراقيل أمام الشباب في الزواج. هو مين اللي بيزوج أولاده؟ أنت اللي بتزوج ولادك، أنت بتحط لهم العراقيل أيضا. رجل هو وبنته أمامهم عرسها وأهله، قالوا لازم بنيو. قال يا جماعة احنا ما اتفقناش عليه، واحنا عندنا الدش ومبلط البلاط عشان خاطر يعني المية تجري، لا لازم بنيو، دي عروسة. طب يا جماعة ده انا لو عملت البنيو هكسر كتير وهغرم كتير. قالوا ما تغرم، دي عروسة، انت مش عايز تتجوز؟ فقال لهم والله ما ينفع كده. قالوا خلاص الله يسهل لك ويسهل له، كل واحد يروح لحال. فعطلت البنت وتعطل الشاب. الزواج هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه تزوجوا فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. الزواج بيمنع إطلاق البصر على بنات الناس، أو البنت تنظر إلى الشباب، فالزواج يمنع ذلك ويحفظ الفرج. فإذا أخر الشاب والشابة فالذي فالحكم يدور مع العلة، فالحكم يكون أن الشباب ينحرف، الشباب ينحرف. تأخير سن الزواج وخليها تصرف على البيت شوية، أو خليه يصرف على البيت شوية ويعسرون أمامه الطريق، كل هذا يصب في انحراف البنين والبنات إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. سادسا من أسباب الوقوع في الفواحش ضعف التربية. الرجل في البيت ما بيربيش، والأم موظفة، الأم عشان موظفة يلا الواد إمتى يطلع 3 سنين خلينا نحذفه في حضانة وخلي الأم ترتاح، وبعد ذلك من يراقب هؤلاء الأولاد؟ من يعلمهم؟ من يلقنهم الآداب إذا كان الأب مشغول؟ إذا كان الأب مشغولا ويأتي آخر النهار ليجلس على مقهى، يذهب بعد الشغل يرتاح شوية، ينام شوية ويسهر، سواء سهران على كورة، سواء سهران على فيلم، سواء سهران بيشرب شيشة، بيشرب دخان، بيشرب ما يشرب، وما فيش مراقبة للأولاد وتعليم. من أين يكتسب الأولاد الآداب؟ وفي المقابل بيترك لهم الحرية، يلبسوا اللي يلبسوه، يسهروا، يجي الواد متأخر، يخرج وقت ما يخرج، يدخل وقت ما يخرج، ما فيش رقابة. كنت فين؟ كنت عند واحد صاحب. كنت فين يا بنتي تأخرتي؟ والله أصلي القطر تأخر. خلاص يلا. لا بد أن الإنسان يراقب ويعرف أين يذهب ولده. وأظن إحنا مش أحسن من النبي عليه الصلاة والسلام، كان واقف أمام بيته مرة وإذا بامرأة لابسة أسود جاية، فوقف فعلم كده من الشكل إنها فاطمة بنته. قال لها يا فاطمة من أين جئتي؟ قالت يا رسول الله كان في واحد ميت يومها، ذهبت إلى أهل هذا الميت فعزيتهم وترحمت على ميتهم. بس خلاص اطمأن بنته كانت فين. فإحنا أولى، إذا كان هذا سيد البشر وفاطمة يعني من سيدات نساء العالمين، فما بال إحنا وأولادنا. أولى بالمراقبة وأولى بالتربية والعناية. فهذا أيضا يترك الشباب، الشاب يسهر، أو يقول له يا ابني كنت سهران فين؟ يقول له أنا كنت سهران مع زملاتي، أنا هاجي أعمل إيه؟ ما بيجيش لي النوم، قاعد أنا وزملاتي. وطبعا هو لو بيعمل حاجة مش كويسة أو بيشرب حاجة مش كويسة مش هيقول له أبوه أنا باكل ولا بعمل، أنا سهران مع زملاتي. والأب يسكت. لا، لابد إن البيت يكنك، والسهر في الليل ليس وراءه إلا مشاكل ونعوذ بالله من الخزلان. سابعا من الأسباب التي تؤدي إلى الوقوع في الفاحشة مشاهدة كما قلنا المسلسلات والأفلام الهابطة والتي تعرض ما يحرك في الشباب الفواحش والعياذ بالله. ثامنا، الخلوة بين الرجال والنساء. الخلوة بين الرجال والنساء، لا يجوز لرجل أن يختلي بامرأة ولا يدخل عليها بيتها وهي ليس معها رجل محرم، ولا امرأة تدخل على رجل إلا ومعها أخوها أو أبوها. فلا يجوز أن يختلي رجل بامرأة أجنبية عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخلن أحد على مغيبة، يعني التي غاب عنها زوجه، إلا إذا كان ناكحا أو ذا محرم، يكون متزوج مع زوجته أو مع محرم. فلا تدخل على امرأة محرمة عليك، محرمة عليك يعني مش من المحارم، لا، محرم عليك الدخول عليها لأنها مش من محارمك، وتختلي بها. أحيانا تكون المرأة موظفة وجالس معاها الموظف في غرفة واحدة، وهذا منه كثير. في هذه الحالة تعمل إيه المرأة؟ إما أن تحاول أن تنتقل إلى غرفة النساء، وإما أن ينتقل الرجل إلى غرفة الرجال، أو في حدها الأدنى يترك الباب مفتوحا بحيث يدخل من يدخل، ومن يمر في الطرقات يرى من الجالس، فلا يستطيع أحد في ذلك أن يعني يتمكن في خلوته هذا من فعل شيء. وإن كان أحيانا ممكن الكلام يحدث وحدش سامع من برة، فكلها أسباب تؤدي إلى ما لا يحمد عقبه. فلذلك كما كان يقول أهل العلم: باعدوا بين أنفاس الرجال والنساء، باعدوا بين أنفاس الرجال والنساء. ودي حقيقة في الصلاة، ظروف الصلاة خلها تقول، ما تقولش سبحان الله بس، تسقف عشان تنبه الإمام لحاجة. لا ده دلوقتي في التليفون ترد عليك المرأة، واتصالك مش هيتم دلوقتي، وتخلوا المرأة هي المذيعة وهي اللي بتقول كل حاجة، وتقف وتواجه الناس. والإسلام حرم عليها الأذان، لا يخلوها هي تقف تذيع وتقول. كل ده من فتنة الغرب اللي سهلوا المعصية، وربنا قال عليها: فسنيسره للعسرة. ده تيسير للعسرة، تيسير لما يوقعنا في سخط الله، تيسير لما يوقعنا في عذاب الله سبحانه وتعالى. المفروض ان احنا يعني نتقي الله سبحانه وتعالى، لاننا سنلقاه يوما ويسألنا عن كل ما نفعله او نقوله او نراه او نشاهده. فالخلوة بالرجال والنساء. بعض الناس يقول: طيب لما اركب العربية مع السائق لوحدي دي تعتبر خلوة؟ طيب اسأل نفسك، اسأل نفسك. كان ساعات يعني في الحديث: استفتي قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك. لو انت كسائق ركبت معاك امرأة وغلقت الباب ومشي، ألا ترى ذلك أن الشيطان ثالثا لك؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما اختلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، إلا كان الشيطان ثالثهما. الشيطان هيقعد يعمل لهم ايه بقى؟ لو هو ساكت ما بيتكلمش، وهي ساكتة بتتكلمش، بس الشيطان بيلقي في القلوب شيئا. وقد بين رسولنا صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي قال للناس فيه: هذه حفصة زوجتي، قال: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا. أنت ساكت، الشيطان هيحرك قلبك. فلذلك حوادث كثيرة بتحدث بسبب هذا الأمر. لا أتحدث على الضرورة، فالضرورة تبيح محظورات الضرورة، لكن تكون ضرورة بالفعل. لأن في بعض الناس يسمع يقول لك: افرض إن حصل، افرض إن حصل. احنا بنتكلم على بعيدا عن افرض ان حصل اللي هي بعيدا عن الضرورة التي يقع فيها الناس، فالخلوة بين الرجال والنساء لا شك انها يعني مصيبة كبيرة. قد سمعنا بقى واحد في السينما بيجيب واحدة عشان تمثل او عشان يعلمها التمثيل بيحصل ايه، وكله بيسمع، كله بيسمع ولا لا؟ الخلوة. وفين الرجال؟ اين شهامة الرجال؟ اين شهامة الرجال حينما يسلم عرضه لرجل؟ اين الشهامة، اين الغيرة حينما يسلم الرجل عرضه وشرفه وكرامته لرجل؟ ابتغاء دنيا او شهرة او جاه او مال والعياذ بالله. فالخلوة بين الرجال والنساء سبيل عظيم خطير للوقوع في الفاحشة. تاسعا، اتخاذ الاصدقاء على النت. بيجي لك على النت يقول لك اضافة صديق، معاك لغاية 5000 تقبل اصدقاء، فيبص يلاقي امرأة دخل عليه صديق، فيقول هو كلمة على النت، فتأتي المرأة وتعلق تعليق، هي مش شايفة حاجة، هو مش شايف حاجة، لكن الكلام هيجيب بعضه. ما هو كلام صحيح، الكلام صامت دلوقتي، بس الكلام هيجيب اللي بعده. فتقول له جزاك الله خيرا او شكرا جزيلا او احسنت هذا الكلام، وهو يرد، يعجبه كلامها فيرد، القلب ضعف يتطور الكلام، فيمنع على المرأة ان تتخذ صديقا على النت، ان تقبل رجلا على النت من الاصدقاء وتقول ده زميلي في الشغل ورجل مؤدب ورجل محترم وده بس بيسلم. كلام ده سبيل للغواية، وانا اتكلم من واقع اراه ويشتكي منه كثير من الناس. فلا تتخذ المرأة صديقا من الرجال، لا على النت ولا في المجالس ولا في العمل، ليس هناك صداقة بين الرجل الأجنبي عن المرأة. وهل المرأة حينما تتخذ صديقا تخبر الناس بما يقولون؟ لا تخبره، بتمسح أول بول. ليه؟ لأنها عارفة أن ده غلط، عارفة أن ده غلط. كان عندنا مدرس الله يرحمه كان مات أو إن كان حي، هذا المدرس قال لنا كلمة، قال احنا في الفلاحين، فهو فلاح برضه، فقال لنا هذه الكلمة، قال الرجل الفلاح لما بيبقى ساحب البهيمة بتاعته وماشي في وسط أراضي الناس، بس في مدق بيمشوا منه، سكة صغيرة بيمشوا منه، فالبهيمة ساعة ما بتاخد عود درة تروح واخدها بقها وتروح جارية، بيقول لنا لأنها عارفة أنها بتاكل مش من غيطها، عارفة انها بتاكل حرام، فتلهف وتجري بسرعة. يعني ان صح هذا الكلام فنقول اليس اجدر بنا ان نعلم ما يضرنا مما ينفعنا؟ الحلال بين والحرام بين، ومن الذي يرضى على ابنه؟ ساعات يعملوا لك رحلات ويلا الرحلات فيها المشرفة وفي شباب وفي مشرف وفي وفي، أين تحصين هؤلاء؟ أين تحصين هؤلاء؟ ما التربية التي تربوا عليها؟ ما هو خلق المدرس وهو المدرسة؟ اتق الشبهات وابتعد عن، لا تقربوا الفواحش، ربنا سبحانه وتعالى لا تقربوا الفواحش. فاتخاذ الأصدقاء سبيل إلى الوقوع في الفواحش والعياذ بالله. عاشرا وأختم به، ضعف الوازع الديني. ضعف الوازع الديني، نحن نعيش زمنا يهمل الناس القرآن ويهملون السنة ويهملون دروس العلم ويهملون الدين عموما، ويكفي أن في عقيدة وعمل كثير من الناس يقول الدين مادة غير أساسية. من يذاكر الدين وهو في مرحلة من المراحل المهمة كما يذاكر بقية المواد، لأنه ليس مهما. من يقرأ القرآن ويتدبره في أثناء الامتحانات أو قبيل الامتحانات؟ لماذا؟ لأنه مادة غير أساسية. هي إن لم تكن أساسية فيما يمتحن فيه ويختبر، إنما هي أساسية عندنا من الله عز وجل، هي الأساس قبل كل شيء. وأنت إذا لم تفلح في التعليم، في ناس ما تقبلش التعليم، مش حرام التعليم ولا بندعو إلى إلغائه أبدا، الذي يقول ذلك مخرب، لكن في ناس ما بتنفعش في التعليم كما يقولون، بس تحطه في البقالة ينجح، تحطه في التجارة رهوان، تحطه في الزراعة ينتج، كل واحد وتخصصه. هذا حرام عليه أبدا ما دام شق طريق يعف نفسه منه، فقد أدى ما عليه، ويبقى الدين هو الأساس. الدين هو الأساس، ضع في الوازع الديني. لابد أن نعلم أولادنا، نعلم أولادنا مراقبة الله والخوف منه، وأن هناك جنة ونار، فمن اتقى الله وصل إلى الجنة، ومن عصى الله ولم يتوب ولم يتوب حتى الموت فهذا ربما يختم له بسوء العمل فيلقى الله في النار والعياذ بالله. نسأل الله أن يقينا حر النار، وأن يقينا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يجنبنا الفواحش وأهلها، إنه على كل شيء قدير. وإلى أن نلتقي في حلقة أخرى، أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم عملكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ليل الأحبة بدره نور بدا،
ليل الأحبة بدره نور بدا،
والطير من فرق المحبة قد شدا،
قد شدا،
والثمر بل له التبتل والندى،
والندى
المساء إذا اجتمع.